الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كانت عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قاصدا العمرة كما اتفق مع قريش في صلح الحديبية، وتسمى عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عليها، ليس لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها، فإنها لم تكن فسدت بصدهم عن البيت، بل كانت عمرة تامة متقبلة، وهي معدودة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي قرنها مع حجة الوداع. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. وقال ابن حجر: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل هلال ذي القعدة من سنة سبع من الهجرة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وألا يتخلف منهم أحد ممن شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 بدنة، وجعل عليها نادية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه يسير بها أمامه، معه 4 فتيان من أسلم. وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والدروع والرماح خوفا من غدر أهل مكة. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي الحليفة، قدم الخيل أمامه، عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب مسجد الحليفة ولبى، والمسلمون معه يلبون. ومضى محمد بن مسلمة رضي الله عنه في الخيل، فلما كانوا بمر الظهران واد بين مكة وعسفان، وجد بها نفرا من قريش، فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل، فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله. ورأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد رضي الله عنه، فخرجوا سراعا حتى أتوا مكة، فأخبروا قريشا ففزعوا وقالوا: والله ما أحدثنا حدثا، وإنا على كتابنا وهدنتنا، ففيما يغزون محمد في أصحابه. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران نزل به، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن قريشا تقول عنهم: ما يتباعثون من العجف، أي من الهزال. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، لو أكلنا من ظهرنا، والظهر الإبل التي يحمل عليها وتركب، فأكلنا من شحومها وحسونا من المرق، فأصبحنا غدا حتى ندخل على القوم وبنا جمام، أي راحة وشبع وري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن ائتوني بفضل أزوادكم. فبسطوا أمطاعهم والنطع الجلد، ثم جمعوا عليها من أطعماتهم كلها، فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، فأكفتوا في جروبهم، أي جمعوا وضموا ما زاد من الطعام، فأكفتوا في جروبهم فضول ما فضل منها. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح إلى بطن يأجج، وهو مكان من مكة على 8 أميال، حيث ينظر إلى أنصاب الحرم أي حدوده. فبعثت قريش مكرز بن حفص في نفر من قريش حتى لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن يأجج وفي أصحابه والهدي والسلاح، فقالوا: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل عليهم السلاح. فقال مكرز بن حفص: هذا الذي يعرف به البر والوفاء. ثم رجع سريعا بأصحابه إلى مكة فقال: إن محمدا لا يدخل بسلاح، وهو على الشرط الذي شرط لكم. أشيعت في مكة إشاعة، وهي أن المسلمين القادمين للعمرة قد أصابتهم الحمى، فخرج أكثر أهل مكة إلى الجبال المحيطة بها خشية العدوى. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أمر أصحابه بالرمل، وهو الإسراء في المشي مع هز المنكبين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأجج بعد أن وضع الأداة كلها، الحجف والمجان أي التروس والرماح والنبل، وقلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، وقدم الهدي أمامه فحبس بذي طوى، وهو موضع عند باب مكة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحجون، وأصحابه محدقون به قد توشحوا السيوف يلبون، وهم يخافون عليه من أهل مكة أن يرميه أحد. روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وقد صفت له قريش عند دار الندوة أو مما يلي الحجر. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قام أهل مكة سماطين أي صفين، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذا بزمام راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتجز يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله، نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، يا ربي إني مؤمن بقيله. فقال عمر رضي الله عنه لابن رواحة رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نطح النبل. أخرجه ابن حبان والترمذي وهو صحيح. فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن بمحجنه، والمحجن عصا معقوفة الرأس، والضبع بثوبه، ثم شرع في الطواف. وكان أشراف قريش لما سمعوا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه خرجوا من مكة إلى رؤوس الجبال غيظا وحسدا، وبسبب ما أشاعوه من أن المسلمين قد أصابتهم الحمى فأوهنتهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرمل. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى. قال: فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا، وقعد المشركون ناحية الحجر ينظرون إليهم، فرملوا ومشوا ما بين الركنين. فقال المشركون: هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أقوى من كذا وكذا. ولم يمنعه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرهم، أي أصحابه، أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم، أي شفقة بهم ورفقا. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف صلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من أصحابه، ثم سعى بين الصفا والمروة على راحلته وأصحابه معه يسعون، ثم دعا فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. أخرجه أحمد وابن حبان وإسناده صحيح. وروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، وكان قد أمر بإحضاره من ذي طوى، فنحر هديه عند المروة وحلق هناك، حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه، وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه أن يذهبوا إلى يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضوا نسكهم، ففعلوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة 3 أيام كما اشترطت عليه قريش في صلح الحديبية، ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة لوجود الأصنام والصور فيها. أخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. لما انقضت الأيام 3 المقررة للعمرة حسب شروط صلح الحديبية، جاءت قريش في صباح اليوم 4 إلى علي رضي الله عنه فقالوا له: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج. في رواية الحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم 3 فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني، فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه. قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حتى أعرس بها بسرف. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية تغيبت ولم أشهد دخوله، فكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فطلبني فلم يجدني، وكتب إلي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده للمسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، وقد فاتتك مواطن صالحة. قال خالد رضي الله عنه: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب واسمها عمارة تناديه: يا عم يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذها بيده وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حتى ارتفعت أصواتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلموا أقضي بينكم فيها. فقال علي رضي الله عنه: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، يقصد الأخوة التي كانت بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة. فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وحمزة رضي الله عنهم، قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها لجعفر لأن خالتها عنده، وقال: الخالة بمنزلة الأم. ثم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا. أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود. في هذه العمرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنه، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي أخت أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، وأخت عصماء لبابة الصغرى بنت الحارث أم خالد بن الوليد، وهي أيضا أخت أسماء وسلمى ابنتي عميس لأمهما، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. كانت ميمونة رضي الله عنها تزوجت في الجاهلية مسعود بن عروة الثقفي ففارقها، ثم تزوجها في الإسلام أبو رهم ابن عبد العزة فمات عنها، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء وبنى بها بسرفة، موضع من مكة على 10 أميال منها. روى مسلم في الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وهما حلالان، تعني غير محرمين، بعدما رجعا من مكة. وروى الترمذي والطحاوي بسند حسن عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وروى مسلم عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت، يعني ميمونة رضي الله عنها، وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنه. كانت ميمونة رضي الله عنها من خيرة النساء. روى الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذهبت والله ميمونة وكانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وأخرج الحاكم وابن سعد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخوات مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء، وهي بنت عميس رضي الله عنه أخت ميمونة لأمها. توفيت ميمونة رضي الله عنها سنة 51 للهجرة بسرف في نفس المكان الذي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. روى ابن حبان بسند صحيح عن يزيد بن الأصم قال: ماتت ميمونة بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها، فنزلت في قبرها أنا وابن عباس وهي خالته، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، وأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها، فاجتذبه ابن عباس رضي الله عنهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.